بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. فهذه رسالتنا الثانية من رسائل هذه الدورة العلمية الحادية عشرة بعد المئتين، والمقامة في يوم الخميس الموافق الثامن من شهر ذي القعدة لعام 1440، وهي بعنوان الضوابط الشرعية في الفرق بين السنة والبدعة، وهي عبارة عن مجموعة أسئلة قدمت للعلامة ربيع بن هادي حفظه الله. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. الرسالة الثانية الضوابط الشرعية في الفرق بين السنة والبدعة بين يدي شيخنا الفاضل الشيخ هشام بن فؤاد البلي حفظه الله تعالى. قال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي وحفظه الله، وسئل ما هي الضوابط الشرعية للفرق بين السنة والبدعة في شريط بعنوان وجوب الاتباع لا الابتداء. الجواب:
الضوابط ما هي الشرعية الضوابط الشرعية للفرق بين السنة والبدعة؟ فإن السنة مطلوبة وإن البدعة محظورة، إن السنة هي الاتباع وإن البدعة هي الابتداع. السنة موافقة النبي والصحابة، البدعة مخالفة النبي والصحابة. ما هي الضوابط للفرق بين السنة والبدعة؟ وقد يقول قائل هذا سؤال سهل، لكن إذا نظر إلى واقع الناس وجد أن الناس لا سيما الدعاة الذين يجهلون هذه الضوابط جعلوا السنة بدعة والبدعة سنة، فهم ينغمسون في البدعة ويعتقدون أنهم يحسنون صنعا، بل ووسموا ووصفوا أهل السنة بالتجاوز والبعد عن السنة وهم على السنة. فتحرير الفرق بين البدعة والسنة مطلب شرعي مهم جدا، مطلب شرعي مهم جدا. نعم. قال الجواب:
الجواب: الضوابط الشرعية للفرق بين السنة والبدعة هي ما قاله الله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فنحاكم هذه البدعة والسنة، هل هي مأخوذة من كتاب الله تعالى أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن كانت أخذت من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا كانت جاءت خارجة مخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصدى الأئمة لها وبينوا أنها بدعة ضلالة، فإن هذا هو الفيصل بين السنة والبدعة.
نعم. فما عليه كتاب الله وسنة رسول الله وعمل سلفنا الصالح هذا هو السنة، وما خالف ذلك فهذا هو البدعة. نعم.
السنة تجد أدلتها وشواهدها من كتاب الله تعالى ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تفسير السلف، والبدعة تجد ما يرسلها
تفسير السلف. لابد من وضع هذا القيد، لابد دائما من وضع هذا القيد، وهو فهم السلف الصالح، وهذا ليس ضابطا منفصلا عن الكتاب والسنة، بل أخذ من الكتاب والسنة. فالله قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، إذا دل على ذلك. وقال سبحانه: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين هذا الفهم السلفي، فمن اتبع غيره كان من الضالين، كان من الضالين. والنبي والله قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه. الصراط بدون ليس بدون المنعم عليه، بل أضيف إليهم لأن الصراط صراطه، صراط الذين أنعمت عليه، وأضيف إلى النبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به وأن هذا صراطي، وأضيف إلى الله لأن الله الذي شرعه، صراط العزيز الحميد، صراط الله، وأن هذا صراط الله الذي له ما في السماء وما في الأرض. إذن الصراط أضيف إلى الله باعتباره هو الذي شرعه سبحانه وتعالى، وأضيف إلى النبي باعتبار الذي هو دل عليه وسلكه، فكل طريق الله مسدود إلا من طريق صلى الله عليه وسلم، وأضيف إلى المنعم عليهم لأنهم الذين سلكوه وهم الذين عرفوا به وكذا. يبقى الصراط بحسب المضاف إليه، لكنه كله صراط واحد، مثل قول الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت. وقال تعالى: الله يتوفى الأنفس. وقال تعالى: توفته رسلنا. ولا تعارض، يتوفاكم ملك الموت إذا جاء الأجل، وتتوفى الرسل لأنهم يأخذون هذه الروح من يده، ويتوفى الله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل هو الذي وضع الأجال، ضرب الأجال. نعم. في النهاية أسلك طريق الله، طريق أسلك صراط الله وصراط النبي وصراط الذين أنعم عليه. الصراط الرابع باطل، صراط الشيطان، هذا صراط الشيطان، فلا بد أن تسير على ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله وما عليه السلف الصالح. شيء ما فعله الله، شيء ما أمر الله به ولا رسوله ولا فعله الصحابة ولا أمر به ولا كانوا عليه، باطل كما قلنا، هذا باطل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. اجتماع العلماء مع العوام في الميدان خروجا على السلطان، هذا جاء في كتاب الله؟ لا. جاء في سنة رسول الله؟ لا. جاء في فعل الصحابة؟ لا، ما جاء في فعل الصحابة ولا منهج الصحابة ولا طريقة الصحابة رضي الله عليه. نعم.
والبدعة تجد ما يرفضها من كتاب الله تعالى ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومواقف السلف رضوان الله عليهم. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. السؤال: هل هناك فرق بين البدعة ومخالفة السنة؟
نعم، إذا عرفنا الفرق بين السنة والبدعة، فالسنة ما جاء به، ما جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسول الله وما عليه السلف، والبدعة خلاف ذلك، هذه السنة وهذه البدعة. طيب، هل هناك فرق بين البدعة ومخالفة السنة؟ هل كل من خالف السنة يقال هذا مثلا مبتدع؟
الجواب، نعم. الجواب: مخالفة السنة عم من البدعة. مخالفة السنة قد تكون معصية وقد تكون بدعة، فمخالفة السنة عم، البدعة في حد ذاتها مخالفة للسنة. خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم عمل بما لم يشرعه الله تعالى، تعبد بما لم يشرعه الله تبارك وتعالى، فالتعبد يكون لله بما شرع، فالمبتدع مخالف للسنة لا شك، والعاصي مخالف للسنة، بل نقول مخالف للكتاب والسنة. إذا قلنا للسنة يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والسنة قد تكون منهجا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين.
نعم، يعني الشيخ يقول مخالفة السنة أعم من البدعة. مخالفة السنة أعم كيف يا أخوان؟ طبعا كل ما خالف السنة يقال هذه مخالفة، مخالفة للسنة، لكن قد تخالف السنة بمعصية وقد تخالف السنة ببدعة. الفارق التعبد بالمخالفة، فإن جعلت المخالفة دينا تعبدت به، هذا حد البدعة. وإن كانت المخالفة تركا للمأمور وتركا للسنة كانت معصية، كانت معصية. واحد خالف السنة، السنة أكل باليمين واشرب باليمين، فأكل بشماله، ما يقال مبتدع، ما يقال مبتدع، يقال عاصي مخالف للسنة. فمخالفة السنة تكون بالبدعة وتكون بالمعصية. إن كان لمجرد المخالفة والترك ترك السنة وعمل بخلافها فهذه تسمى معصية. واحد أسبل الثياب، أطال الثياب عن الكعبين، هذا يقال عاصي، هو خالف السنة لكن بمعصية. إنما واحد خالف السنة متعبدا فهذا يقال مبتدع. فهي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية يريد السالك بها التقرب إلى الله عز وجل، كالذي يضف سيدنا ويقول أنا هو سيدنا وأنا مستحيل مستحيل أن أقول النبي باسمه، يعني أنا أقول الدكتور فلاني والمهندس الفلاني وأجي أقول محمد، فهذا قصد التقرب إلى الله بهذا. يبقى هذا هو الفيصل، إذا مخالفة السنة أعم من ماذا؟ أعم من البدعة. فالبدعة مخالفة للسنة ولكن على وجه التعب والتقرب إلى الله بخلاف ماذا؟ المعصية. نعم.
السؤال: هل يعتبر في التقسيم الصحيح للبدعة أنها تنقسم إلى بدعة كفرية وبدعة مفسقة، أم تنقسم إلى بدعة في الأصول وبدعة في الفروع؟ الجواب: قد تكون في الأصول وقد تكون في الفروع، وتكون مفسقة وتكون مكفرة، قد تكون في الفروع ومكفرة. إذا جحد الصلاة أو جحد الحج أو الزكاة أو شيئا، أو جحد شيئا من السنن من الفروع ومن السنن ما هو من الواجبات وجحدها يكفر. البدعة بارك الله فيه قد تكون في الأصول وقد تكون في الفروع، وتكون مكفرة قد تكون في الأصول وغير مكفرة. يقول إنسان مسكين خفي عليه الأمر ما عرفه، هذا ما يكفر،
هذا ما يكفر. نعم. ف إذن السنة قد تكون في الأصول قد تكون في الفروع، مع ملاحظة أننا لا نقسم الدين إلى أصول وإلى فروع، فنقول هذه الأصول محصورة، أصول الدين في كذا وفروع الدين في كذا، هذا التقسيم ليس بصحيح. لكن أن نأتي إلى المسألة على حسب دليلها نقول هذا من أصول الشريعة، هذا من أصول الدين، وهذه من الفروع، هذا لا بأس. فلهذا قد تكون المسألة أصلا باعتبار وفرعا باعتبار. فمثلا لما أقول أصول الشريعة إشارة إلى أصول السنة، فلا يدخل في ذلك مثلا الصلاة والزكاة وكذا. وإذا اعتبرت أن الصلاة من أركان الإسلام وأصوله الكبار، نقول كذلك هي من الأصول. ولهذا تقسيم الدين إلى الأصول، إلى أصول وفروع، فالأصول كيت وكيت، الفروع كذا وكذا، هذا غلط، لأنها أمور نسبية. ولهذا أول من أحدث هذا التقسيم المعتزلة، لما قصدوا أن الأصول ما كان الدليل فيها عقليا، فما دليله العقل هذا من الأصول، وما دليله النقل هذا من الفروع، لأن دلالة النقل الظنية، وعندهم دلالة العقل دلالة قطعية. على كل البدعة أقسام، فهناك المكفرة وغير المكفرة، وهناك البدعة التي تكون في الأصول والبدعة التي تتعلق بالفروع، كل هذا من أقسام البدعات. نعم. ليه؟ هذا لو كان خفاء بمعنى عدم العلم، لكن لو كان يعلم لكن عنده شبهة بخفاء المسألة فإنه يبدع ولا يكفر. إنما إذا ما عرفها أصلا، ما عرف هذا ولا سمع عنها مطلقا، هذا الذي لا يبدع حتى تقام الحجة عليه.
الجواب السؤال هل هناك فرق بين البدع المفسقة والبدع المكفرة؟ الجواب نعم، فيه بدع مكفرة، فيه بدع مكفرة مثل إنكار رؤية الله تعالى، إنكار علو الله، دعاء غير الله، الذبح لغير الله، هذه بدع مكفرة، لكن نحن ما نكفر أصحابها حتى نقيم عليهم الحجة، لأن بعضهم تراكمت عليهم الشبه وبعدوا عن عهد النبوة وعن نوره، فيقعون في مثل هذه البدع وهي كفرية.
إذن هذه البدع في نفسها مكفرة، أما من وقع فيها فإننا لا نكفر حتى نقيم عليه الحجة، لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا مثل أشاعرة، مثل معتزلة، فإن أعيان هؤلاء لا نكفرهم حتى نقيم الحجج عليهم. نعم.
نقول إنكار رؤية الله كفر، إنكار علو الله كفر، القول بأن القرآن مخلوق كفر وكفر أكبر، لكن هذا الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويريد الجنة ويؤمن بها وكذا وكذا، جاءته شبه أهل الباطل وتراكمت عليه فوقع في هذه الأشياء، نقول أنت وقعت في كفر والدليل كذا وكذا، ونبين له إن وفقه الله ورجع للحق الحمد لله، وإلا كفرناه بعد إقامة الحجة. أما البدع المفسقة فهي غير هذه، ترى معه شبحة، هذه الشبحة يا إخوة أصلها مأخوذ من النصارى والهندوك، هذه الشبحة ما يعرفها المسلمون، أخذوها ممن؟ من الهندوك والنصارى، النصارى أخذوها من الهندوك، وأنا رأيت بنفسي رهبان النصارى يعلقون المسابح، ورهبان الهندي الهندوك يعلقون المسابح بأعناقهم ويستعملونها، وأخذها المبتدعون من المسلمين منهم، غيرها مثلا أذكار فيها شيء من المخالفات.
وإن كان البعض يقول بأنها جائزة والبعض يقول بأنها مكروهة فقط، والذي يظهر هو أنها تمنع وأنها من المحدثات. أولا لأنها تصد أو فيها ترك المسنون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسبيح على الأنامل وأمر بعقد التسبيح على الأنامل، ففيه عدول عن السنة. والأمر الثاني فيها إظهار العبادة والأصل إخفاؤها. والأمر الثالث فيها مشابهة أهل الباطل كما ذكر شيخنا، أصلها من النصارى والهندوك، ثم هي في الصوفية. فما الداعي لذلك؟ فإن قال قائل لكن أنا قد يعني يضع من العدد، طيب وليضع منك العدد، ابني على ماذا؟ عاتق، وإن شكك تزيد، إيه الإشكالية؟ شكك تسبحت 190 سبح 10، هل نحن نحتاج أن نمسك بالسبحة في الصلاة خشية أننا مثلا قد نزيد عن 4 ركعات أو كذا، فاعمد إلى الأمر الشرعي. إن شككت ابن على ما تيقنت، ابن على اليقين. نعم،
هذه ما نقول مكفرة وما نكفر،
كما قال ابن مسعود لما وجد القوم يعدون أذكارهم فقال: هل تعدون سيئاتكم وأنا ضامن على الله ألا يضيع شيئا من حسناتكم؟ عدوا السيئات، كنت تعد ما تعدوش الحسنات، عدوا السيئات والحسنات لن يضيع منها شيء. نعم،
هذه ما نقول.
ولهذا أنكر ابن مسعود على هؤلاء وكانوا يسبحون على الحصى، أنكر على هؤلاء، فليست السبحة من عمل النبي ولا الصحابة رضوان الله عليه. وأما قول البعض بأنها مباحة وأنها لا إشكال فيها فهذا قول مخالف للدليل. نعم، هي فين السبح؟ في اللي انت قلت هذا فين السبح؟ فين المسبحة؟ تبو ماله ما سبحه ترانيم يعني الصفة. نعم، ليست عائدة للمسبحة، فأنت يقال لك حينما تعقد تسبيح على يدك اليمنى يقال لك سبحه، سبحه على يدك اليمنى. نعم،
هذه ما نقول مكفرة، ما نكفر إلا بدليل ولا نفسق إلا بدليل، ثم هي بدعة. إذا أنت لا تفسق بهذه البدعة، هي مفسقة بعد أن تبين له، إذا بينت له وأصر عليه فسقه
لأنه يكون مخالفا. نعم،
السؤال: هل البدع الإضافية والبدع الأصلية من البدع المكفرة؟ الجواب: من البدع الأصلية ما يكون كفرا، فتعطيل صفة من صفات الله كفر، وبعض غلاة المرجئة قد يدخلون في الكفر لأنهم يحصرون الإيمان في المعرفة فقط
وهم جهمية.
نعم،
لكن كل هذا أيضا بعد إقامة الحجج عليه. نعم،
ولأنهم لا يحترمون
كل يعني من أتي من قبل الفهم فهم النصوص هذا تقام عليه الحجج على ويفهم خطأ. أما من جاء من جهة التكذيب والجحود أصلا ما يؤمن بالقرآن ولا يؤمن بالسنة ولا يؤمن بكذا فهذا كافر والعياذ بالله. نعم، هذا ما يقال تقام الحجج عليه كالغلاة مثل النصيرية والإسماعيلية. نعم،
ولأنهم لا يحترمون نصوص الوعيد ويهدرونها،
ولهذا أصحاب مسيلمة ما قال الصحابة نقيم الحجج عليهم أولا، دعونا النبوة. نعم، في مسيلمة هؤلاء كفار مرتدون. نعم،
ويجرؤون العصاة على الاستهانة بدين الله الحق. ومن بدع الخوارج والمعتزلة ما يكفر كقولهم بخلق القرآن، السلف كفروهم وبعضهم ما كفروهم، أما المتأخرون من عهد ابن تيمية ومن بعد فيقولون إن الشبهة قد تكاثرت ونور الإسلام ما بقي كما كان في عهد الصحابة والسلف رضي الله عنهم مضيئا للناس، فيقولون هذا كفر. ولا يكفر إلا بعد إقامة الحجة، لا نكفرهم إلا بعد إقامة الحجة. إنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله،
لأن التلبيسات كثيرة ولأن علماء السوء كثر تلبسوا على الناس دينهم حتى جعلوا الإسلام كفرا والكفر إسلاما والبدعة سنة والسنة بدعة. لهذا الصبر، الصبر من شغل بالدعوة إلى الله عز وجل وبيان الحق للناس. أما التكفير فهذا لا نتعجل فيه. نعم،
إنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله،
ولا كذلك التبديع ولا التفسيق إلا أن تتوافر شروط وتنتفي موانع في كل هذه الأوصاف: البدعة والشرك والكفر والفسق. نعم،
إنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلي ويصوم ويحج ويزكي ويؤمن بالجنة وبالنار، وعنده ضلالات كفرية، لكن يرى نفسه أنه مؤمن وعنده شبهات ضل بسببها، فمثل هذا أنت لا تحكم عليه بالكفر، بارك الله فيكم، أقم عليه الحجة. إن أقمت عليه الحجة وعاند وأصر على ضلالته الكفرية حينئذ يكفر ويحكم بكفره وردته.
طبعا الذين لا يرون العذر بالجاهل يتهمون الشيخ حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بأنه مرجئ، لأنه يشترط إقامة الحجة في من يأتي الكفر أو الشرك فيقول هذا مرجئ، وهذا كلام باطل. الذي قال باشتراط بتوافر شروط انتفاء الموانع هو الشارع. الرجل قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخطأ من شدة الفرح، والله قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالمكره يعذر مع أنه قال الكفر. وكذلك من كان جاهلا فإنه يعلم أولا. نعم نعم، اللي هو كيف طب والمعرض ما هو نفس المسألة ليس باللازم. أن الشيخ ما حصر، الشيخ يقول فإن عاند وأصر فإنه كذا، هل صحيح إن عاند وأصر يكون مبتدعا؟ خلاص بس. لكن لما الشيخ يقول ولا يبدع إلا إذا عاند وأصر، فرق. فذكر صورة من صور لا تعطيه ماذا باللازم أنه يحصر ذلك في هذه الصورة فقط.
السؤال: ما هي البدع التي يعد بها الرجل خارجا عن دائرة أهل السنة والجماعة؟ التي يعد ما هي البدع التي يعد بها الرجل خارجا عن دائرة أهل السنة والجماعة؟ الجواب: مثل بدعة القدر وبدعة الإرجاء وبدعة الرفض وبدعة الخروج والبدع الصوفية مثل الموالد الشركية وغيرها، وشد الرحال إلى القبور والأشياء هذه بارك الله فيكم من هذا النوع. تولي أهل البدع تولي أهل البدع يصير الإنسان منهم
تولي أهل البدع يصير الإنسان منهم، أي أنك إذا توليت أهل البدع صرت منهم، وإن لم تأتي أنت بالبدع فكفى بتوليهم بدعة. فالمرء على دين خليله، قال: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، إنكم إذن مثلهم.
ومناصرتهم والذب عنهم،
فإن أظن من باب أولى المناصرة إذن، والذب عنهم والدفاع عنهم والتبرير لهم. بعض الناس يقول لك أنا لست إخوانيا، أنا يا أخي لست إخوانيا، أقسم بالله لست إخوانيا، ولكن يا أخي هؤلاء أصحاب قضية عادلة، وهؤلاء أخي ظلموا، وهؤلاء. فأنت منهم، أنت منهم، فمن دافع عن أهل البدع كان منهم، من دافع عن أهل البدع كان منهم. نعم، لو دافع بحق في مسألة مش عنهم، لا تدافع عن إخوان قط، لكن مسألة قال أخوك الذي على السنة، قال شيخك هؤلاء الإخوان عندهم كذا وهو ليس عندهم، وأنت تعلم أنه ليس عندهم وقد أنكروه، قل يا شيخ ليس عندهم هذا. فيبقى هذا دفاع في مسألة عن حق في النسبة إليه، إنما ليس دفاع عن إخوان. الذي يقول أنا لست إخوانيا ولكننا معهم قلبا وقالبا، خلاص أنت منهم. ماذا بعد القلب والقالب؟ في بعده ماذا؟ إيه في القلب بقى عن السنة، يبقى أنت إذا قلبت لم تكن مع أهل السنة صرت من أهل البدع. نعم.
فإن أحمد بن حنبل قيل له إن بعض الناس يجلس لأهل البدع فقال انصحه، قال نصحته فأبى، قال ألحقه بهم.
نعم.
فالذي يجالس أهل البدع ويعاشرهم يستدل عليه أنه مريض، وأنه يوافق هؤلاء. وهذا فيه أدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف.
نعم، ومثل ما قال الله عز وجل إنكم إذن مثلهم، ومثل ما قال النبي والمرأة دين خليله، ومثل ما قال السلف: من خافت علينا بدعاته لم تخف علينا ألفته. وهذا أمر مقرر معروف معروف معروف. نعم.
فهذا يأتلف مع أهل البدع دليل أن هناك توافقا وتشابها بين الأمرين والشخصين أو الجماعتين. وعلى كل حال ما ذكرناه والذي يخرج عن دائرة أهل السنة والجماعة:
واحد لا يرى الخروج على السلطان، ولا يرى المظاهرة، ولا كذا ولا كذا، ولكنه مدح هؤلاء الذين رأوا المظاهرات ونزلوا المدينة وخرجوا على السلاطين، ويقول هؤلاء جيل فريد مثلا في الدعوة وهؤلاء كذا. حكمه من خرج تمام، بل قد يكون أخطر من خرج، قد يكون هو أوقع في الناس ممن خرج، قد يكون استمع لكلامه أكثر من خرج. ولهذا الذين وقفوا مع الإخوان أشد من الإخوان، والذين دعوا إلى الإخوان أشد من الإخوان، والذين عزوا ورثوا أسامة بن لادن أخطر من أسامة بن لادن، لأن أسامة بن لادن معروف لدي ولديك، لكن حينما يثني الشيخ الذي تحبه أنت على أسامة بن لادن تقتنع بكلام، فقد يكون المثني أخطر من صاحب البدعة نفسه، لأن المثني له قدر في الناس أعظم من صاحب البدعات. هذا معروف، هذا معروف. امرأة معروف بأنها امرأة بغي في الناس، وواحد قام بتولي أمرها والدفاع عنها وكذا، هذا مثلها ولا لا يا إخوان؟ هذا مثلها ويشجعها وكذا، هذا معروف، هذا معروف. فالمرء على دين خليله. نعم. ولهذا اللي يلزم شيخ سنة ويحرص على السنة وكذا، هذا إن شاء الله من أهل السنة. والذي يلزم شيخ بدعة ويحرص على مجالسه، هذا منه، هذا منه. أحد أخوكم بيقول كان معنا اليوم في أول درس بعض الإخوة أول مرة يجي طبيب باين، المهم تكلمنا احنا لما تكلمنا في أول الدرس كلمتين ثلاثة مشى، ما أدري بقى هو مشى عنده يمكن عذر ولا شيء، نسأل الله هذا. إنما قد يمشي لأنه يقول لك بس خلاص أنا إيه اللي جابني اليوم هنا، جابني اليوم هنا، والطعن في المشايخ والطعن في العلماء والطعن في كذا، ما يلتفت إلى السنة التي تقال، ما يلتفت إلى السنة التي تقال، لا، ما يراجع نفسه. هل المسلمة اللي عندي هذه مثلا التي كانت عندي اتضح أنها ليست مسلمة خاطئة فعلا، نزي تقول هذا معقول، معقول تقول هذا؟ لكن بعض الناس لا، ليس موفقا لقبول الحق، ليس موفقا لقبول الحق، وهذا ضيق صدره فيخرج. نعم.
السؤال: هل هناك فرق بين صاحب الهوى والمبتدع؟ الجواب: المبتدع وصاحب الهوى واحد، المبتدعة أصحاب أهواء.
نعم.
ومن أضل ممن اتبع أهواه بغير هدى من الله، وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلى هواه هواه وأضله الله على علم. نعم. كلهم سواء.
نعم. وقد يكون صاحب الهوى إخواني أعمى أيضا، مثل المبتدع مخالف السنة، المبتدع البدعة مخالف السنة، أيضا صاحب الهوى قد يكون أوسع من هذا. إليه لأنه قد يتقي على الإنسان صاحب هوى في مسألة، في نقاش اليوم، في محاباة فلان على فلان، في عدم رجوع الحق في هذه المسألة، في 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 إلى آخره. صحيح أن أصحاب البدع يجمعون كل أنواع الهوى، لكن صاحب الهوى قد لا يكون مبتدع، قد يكون صاحب سنة كل شيء، يكون صاحب سنة وعنده هوى في باب. يا شيخنا ابنك ابني ما يخطئ، خلاص تحر. يا شيخنا الأخ الفلان، لا ما. يأتي عند واحد ويدعي بقى ايه، ويأتي عند هذا الواحد ويعني قد لا يتعامل معه تعامله مع غيره من أهل البدع والأهواء، قد يوسع دائرة إعذاره أكثر من غيره، أو يضيق، أو إلى آخره. فكل من له غرض في شيء فهو صاحب هوى، كل من له غرض في شيء وهو ممنوع فهو صاحب هوى فيه، لكن لا يقال إنه مبتدع. نعم.
السؤال: هل يتصور أن يكون هناك صاحب بدعة غير داعية إلى بدعته؟ بمعنى أنه
يعني مثل ما ترى في بعض الإخوة مثلا، قد يكون مثلا مع فلان يقول أنا عارف أنه مخالف، بس صراحة يعني أنا شايف أنه بيجي منه، ويعني أنا بأناصح، بينما غيره ولا يناصح ولا مرة واحدة، بل ربما يقول أنا أشم منه، بل يقول أما رأيته، لأن له مصلحة مع هذا الشخص، فلهذا يوسع دائرة الإيه؟ الإعذار، لعل لعل لعل، فأتي بجميع أخوات لعل. إنما الآخر ما في ولا علة مباشرة، يأتي بقى خبيئة، يأتي أشم، يأتي ما أدري إيه، يجيب برضو كلمات للسلف، في كلمة السلف كده، في كلمات، لكن إنزالها المشكلة مش في الكلمة، المشكلة في الإنزال. فمثل هذا لا، لست بالخب والخب يعرفني، مثل هذا لا، أنا هذا لو خبيئة، مثل هذا احذروا ما أدري، مثل هذا إلى آخره. والثاني لا لا، هذا يناصح، هذا ليس كذا، وليس معنى وقع في بدعة يا إخواننا كذا، لابد أن نحن نعذر هذا الرجل غير السنة، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. هذا مخطئ بس ليس مبتدع، والثاني هذا مبتدع مع أنه عنده مخالفة، لكن لازمها ماذا؟ ولو كان على خير لكذا، هذا نزل مكة أو نزل مدينة مرة ولم يزر الشيخ فلان، مبتدع، والثاني يحارب الشيخ فلان، بس قد يكون معذور متأول. نعم.
بمعنى أنه لو سئل عن بدعته
فإنه هذا يضعف الشيخ ربيع مباشرة، ويقال لا لا، هذا يعني أنت أخطأت في هذا، أن تتوب إلى الله ما عرف عنك إلا محبة العلماء والظن بك الرجوع. والثاني يثني على الشيخ الألباني ويقول عبارة، هذه العبارة خطأ وافق فيها كذا وهي فعلا كذا، لا هذا يطعن في العلماء ويتهم. هذا باب وهذا باب، نفس الباب واحد. يعني أقصد لو أنك ستتكلم بلا، لكن أنزل المنازل، يقال يطعن في حق في الشيخ ربيع وقد قال حقا ومع ذلك يطعن فيه، ولا يقبل من الحق الذي قاله العلماء في هذه العبارة. يبقى هذا ولا شك أنه عائد إلى الهوى، ولهذا أهل السنة والجماعة ما يعرفون الهوى، يقولون ما لهم وما عليهم. نعم.
الجواب: على كل حال وجد هذا فعلا، أن هناك رواة وصموا بالبدعة وهم لا يدعون إلى بدعتهم.
يقول يعني السؤال: هل يتصور يكون هناك صاحب بدعة غير داعية إلى بدعته، بمعنى أنه لو سئل عن بدعته فإنه سيمدحها؟ لا، وهذا لازم السؤال: هل يتصور يكون هناك صاحب بدعة من غير أن يكون من غير داعية إلى بدعته؟ إيه علاقة دي بأنه لو سئل عن بدعته فإنه سيمدحها؟ لا، ممكن يقول مثلا بأنه لو سئل عن بدعته سكت لكن سيمدحها، يمدح البدعة؟ لا، لكن غير الداعية إلى البدعة. الشيخ يقول: على كل حال وجد هذا فعلا، أن هناك رواة وصفهم بدعة وهم يدعون إلى بدعتهم. مراد يعني يدعون بدعتهم، يعني ليس رؤوسا في هذا، لا يدعون الناس وإن التزموا هذه البدعة، لكن ما أثنوا عليه، ما يعني يمدح. لا، ولو لم يمدح، ولو لم يمدح لكن غير داعية، يعني بمعنى أنه لا يصبح رأسا، أنه لا ينتقل الدعوة إليها، أنه إنما مثلا قد يقال المبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته مثل إيه؟ مثل واحد يلتزم بدعة عملية هو يعمل بها في نفسه لكن ما يدعو إليها، أو بدعة قولية أو إلى آخره. يعني واحد يقول في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، لكن لا يؤصل في الناس ولا يدعو في الناس أن هذه كذا وكذا، إنما هو يعمل بها في نفسه. فقد يعمل إنسان ببدعة ولكن ما يكون داعية إليه، أو يريد العلماء من كون إنسان داعية، يعني كما قلنا يكون رأسا يدعو في هذا، إنما لو أنه كان عليها وكذا وليس رأسا ولا يدعو ولا يتبنى هذه القضية فيقال غير داعية إليه. نعم.
السؤال: ما هي
ففعلا يتصور أن يكون هناك داعية غير داعية إلى بدعته، بمعنى أنه ليس رأسا في الدعوة إليها، أو أنه يقوم بعمل هذه البدعة بهذه البدعة العملية في نفسه ولا يدعو إليها غيره. نعم. نعم، مثلا قد يكون تابع لشخص كذلك.
السؤال: ما هي الأحكام المتعلقة بأهل البدع؟ الجواب: إن هؤلاء ينقسمون إلى دعاة وإلى غير دعاة. أما الدعاة فلهم عقوبات ذكرها أئمة الإسلام، منها النفي كما نفى عمر رضي الله عنه سبيغا ونفى غيره، ومنها القتل كما قتلوا الجعد بن درهم والحلاج وغيره من أئمة البدع والضلال.
يعني يشتدون عليهم حتى أنه قد يصل الأمر إلى قتل هذا المبتدع، لكن هذا القتل يكون من ولاة الأمور، من ولاة. فعمر ضرب صبيغا وهو ولي أمر، خالد بن عبد الله القسري قتل الجعد وهو ولي أمر، لكن لا يأتي بعض الناس مثلا يقول أنا سلفي وأغار على السنة فيقتل مبتدعا أو يضرب مبتدعا، ما يجوز. نعم، إنما يحذر منه باللسان، هذا الذي يقدر عليه. نعم.
وأما الأتباع فهؤلاء يرشدون ويبين لهم ويدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.
نعم.
السؤال: هل يعامل المبتدع معاملة الفاسق في الولاء والبراء، أيوالى على ما فيه من إيمان ويعادى على ما فيه من بدع؟ الجواب: الذي قرره أهل السنة وحكوا عليه الإجماع أن المبتدع أشد من الفاسق. أن المبتدع أشد من الفاسق، الفاسق له صفة، الفاسق غالبا يحترم أهل العلم وأهل الفضل وأهل الاستقامة ويتمنى أن يلحق بهم، لكن المبتدع يخاصمهم ويؤذيهم ويعاديهم ويحتقرهم وينتقصهم، هو شر لا شك. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها.
ولهذا يكون التعامل معه تعاملا أشد، فيهجر ويحذر منه نعم.
وقال عن
الخوارج بخلاف العاصي، النبي قال في شارب الخمر الذي أتي به كثيرا ماذا قال لما قام رجل قال أخزاك الله وقال لعنك الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكن عون الشيطان على أخيك، هذا في من شرب الخمر كثيرا. أما المبتدعة كالخوارج فماذا قال فيهم النبي؟ لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، هم شر قتل تحت هذه المساء، طوبى لمن قتلهم وقتلوا. نعم.
وقال عن الخوارج هم شر الخلق والخليقة، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم. وقرر كثير من السلف ومن أئمة السنة أن أهل البدع والوضاعين، يعني الذين يكذبون على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أضروا على الإسلام من الزنادقة. كيف هذا؟ قالوا لأنهم يخربون البيت من الداخل.
صحيح.
ثم يفتحون الباب للعدو ويقولون له ادخل.
نعم.
أهل البدع هدموا العالم الإسلامي.
هذا مثل الزنا بالمحارم ومثل الزنا بالمرأة الأجنبية. نعم.
أهل
ومثل
البدع.
قول نبي الإيه الحم والموت، فكلما كان الإنسان أقرب إلى صورة الإسلام كان أخطر من هذا الوجه، ولهذا فعل المبتدعة في المسلمين أشد من فعل اليهود والنصارى، وإن كان اليهود والنصارى كفارا والمبتدعة كثير منهم ليسوا بكفار، لكن هذا بالنسبة من باب، ولهذا بعض الناس لا يفهم هذا الكلام فيقول هذا يلزم من تكفير أهل البدع. لا، ليس كذلك. كذلك أيضا يا أخوان، اليوم كلما كان الإنسان أقرب في الظاهر للسنة كان أخطر ممن ليس ظهره السنة. يعني أيهما أخطر؟ مشايخ الثورات أصحاب اللحى وكذا اللي نزلوا إلى الميادين اللي هم يزعمون السلفية مثل برهامي مثل حسان مثل هؤلاء، أخطر ولا الإخوان؟ هم أخطر من الإخوان. وبالتالي ولهذا أنت يا صاحب اللحى ما نزلت إلى الميدان قط طيلة حياة الإخوان ومدعونك إلى الميدان ابدا، كنت اقول من اعمى من ضلوات الاخوان النزول الميدان والحياه السياسيه والديمقراطيه والانتخابات طول عمرك. اياك تكذب دلوقتي، اياك تكذب طول عمرك كنت بتقول مؤخرا انا كنت اذا سئلت ما لدي اقول على الاخوان يقول لك دول اصحاب سياسه عامه وانتخابات، طول عمرك كده. كان يمكن كثير من الشباب السلفي ما احفظ ان عندهم بدع وضلالات وكذا وكذا، الا عند الاخوان العيب اللي عند الاخوان ايه؟ انهم بتوع سياسه وكذا وان هم انتخاباته. طب لما نزل بقى اصحاب اللي حساسه الانتخابات نزلت انت وراهم بقى وكنت انت الوحيد اللي وقف الوحيد، انا عندي صورتك اوعى تكذب اوعى تكذب، الوحيد اللي نزلت الميدان تصلي فيه واقف ولابس العلم من اولك لاخرك واقف تقرا في المصحف جيبوا صورتك، الوحيد ما جابوا صوره كتتني ولا جابوا صوره بالتاج انت ابو دقن، خلاص يا ابو جلبية بيضة انت الوحيد اللي جابوك، هاتولي كده منصة كمنصة حسان ومنصة اصحاب اللحى في رابعة وميدان تحرير، فين منصة الاخوان؟ هاتوا منصة بلتاجي كده فين اللي اثر فيك وسحبك؟ مين هؤلاء؟ زي محمد عبد المقصود وزي فوز السعيد، زي هؤلاء جلس يقولوا البخاري ومسلم وجلس يقولوا النصوص الشرعي، انما منصة الاخوان. ولهذا المرة الوحيدة اللي وصل فيها الإخوان إلى حكم مصر لما أنت وقفت معهم، أنت أخطر واحد، أنت الناس كانت بتبرد بيك كده جهلة يفكرون أنت ملك من السماء جلبية بيضة ويحيى سودة، أنت بتذكرنا بالصحابة فلهذا مش وراك، هم مغمضين، نزلت بهم البحر قالوا هذا عارض ممطرنا، إيه الجمال ده، إيه المصيف ده، يا سلام مصيف مجاني. لكن وقتها لما وردتهم قالوا آمنا أنه لا سنة إلى سنة النبي، بس خلاص. فأنت أخطر واحد، أنت بلحية طويلة اللي نزلت، أنا شايفك وأنت ماسك المصحف في رمضان رابعة، أنا شايفك أنت اللي قلت دول أفضل من أهل منى وأهل مزدلفة وأهل عرفة وأهل، أنت اللي قلت الإجماع اللي هناك اللي عند النووي ده مراد به كذا كذا كذا، إنما الإخوان ما لهمش دعوة بالكلام ده، إجماع نووي ولا ابن تيمية، انت اللي نزلت اصحاب اللحى الى الانتخابات بشايلين اوراق اللجنة الدائمة والسعدي وابن باز وابن عثيمين، انت الوحيد والاخوان مفلسون. انا اذكر مرة وانا بخطب في السويس خطبة اتاري انا معايا عضو مجلس شعب من الاخوان وعلى الاعادة ده في الإعادة في السويس وقاعد وهيطلع بمسيرة من وأنا مش عارف، وتخيل بقى مخطب على منبر في الانتخابات والنظام ده كل ده، وده قاعد هيطلع مسيرة، أنا خلصت الصلاة من هنا وده جاي لي من هنا وجاي لي، عرفت أدركت أن هناك إيه. طيب ماشي، بس سبح سبح سبح، ما هو أنا أفضل نجد في المسجد سبح 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 وأحمد وثلاثة وتلاتين وثلاثة وتلاتين وثلاثة وتلاتين خلاص، وبعدين بعد 33 و 33 و 33 وتمام 100 لا اله الا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد. طب اتفضلوا ممكن اقعدوا في الغرفه، ما انا هتاكل صراحه، قعدوا في الغرفه كذا 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 وي وي والمصالح فاسد، دول شويه عيال بقى مصالح فاسد ايه، طالما ابعد لي عن ايه حرب ابن تيميه في النقل الكذا وابعد لي العب بكم الكوره، انما العيال الثانيه العيال اللي هي معلش هو ما بيبصوش طوائي، العيال اللي بيصرحوا على الجنب، العيال اللي هم اصحاب لي العيال هم عارفين في ابن تيميه واخدين دو، العيال دول هم اللي عايزين واحد مذاكر قوي، احنا بقى الجماعه بتوع المصاري فازوا هنسيبها لمين دي، سيبك ايه ده عادي تلعب بيه الكوره ده، لهذا هتقول بس وقف كده، احنا مش في موضوع، اولا تقول كده احنا مش بنقول موضوع تعبير في الثانويه العامه، احنا عايزين نتكلم بدليل، ما هو مش حد بقى بيقول دليل، اقسم بالله يا اخواني اللي جنبي عضو مجلس الشعب كده وكذا وكذا بفضل من الله سبحانه وتعالى، دي دقائق معدوده، هو ادرك ان هو هيتاثر هيؤثر على اتباعه، طب شكرا واخذ المجموعه اللي معه وطلع. انما تعالى بقى لو كان الصنف الثاني كان هنصلي العصر والمغرب والعشاء ونقوم ولا نتفق، تمام؟ اه يبقى اذا هؤلاء بقى لا يجيب لك ابن تيميه. طب انت بتبدع ابن حجر ونووي، في حياتكم سمعتم اخواني بيقول كده؟ في حياتكم سمعتم اخواني بيقول الحسين وابن الزبير وسعيد بن جبير؟ الكلام ده اللي موجود في الكتب ده اللي موجود ماخد من ابن تيميه ده خاص بقى بحزب نور بالدواعش بتنظيم القاعده بالجماعه دول اللي هم بيقراوا محمد عبد المقصود النقل اللي جاي الفلاني وينزلون هذه الامور على غير منزله، لهذا تشتد الشبهه، من اجل هذا انت نزلت الى الميدان، ومن اجل هذا صدقت عبد المقصود لما قال، لا صدقت محمد اسماعيل لما قال نحن جئنا اليوم الى ميدان تحرير انه اصبح قبله الاحرار في العالم، ومن اجل ذلك صدقت فلانا لما قال اللهم ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض بعد، ومن اجل هذا صدقت من قال وصدقت من قال وصدقت من قال وصدقت من قال، ليه؟ لانهم يطعمون كلامهم بشيء من الشبهات، لهذا لم يصل الاخوان الى سده الحكم من لدن حسن البنا الى يومك هذا الا يوم ان وقف معهم برهامي وحسان وهؤلاء، اذا هم اقوى في الامه من سيد قطب، واقوى في الامه حسن البنا، واقوى في الامه من مهدي عاكف والتلمساني، جميع المرشدين كلهم اخذوا الكرت الاحمر، ما احد وصل الى حكم، غايتهم ما قعدت في مجلس الشعب، يوم ان نزلت انت واخذت الاخوات انت وزوجتك واولادك عباد عباد، والله يا اخواني واحد يحفظ قرابة 6000 حديث في السنة، 6000 حديث، يتصل كان اخ قاعد معايا، انت جالس عندك ليه؟ تعالى هنا ربعة، تعالى، فهؤلاء اخطر ام لا اخطر؟ لان كلما كان الانسان اقرب واخطر من هؤلاء اخطر، من قال من كان يقول ما في خروج والخروج وذكر مثالب السلطان ولا يجوز، ثم بعد ذلك هو الذي خرج وقال بالعزل، اخطر من هؤلاء ايضا، اخطر من هؤلاء، فكلما كان الانسان اقرب لسيما اهل الحق كلما كان، ولهذا ابليس كيف وصل الى ادم بالوسوسة؟ قاسمهما اني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور. نعم،
أهل البدع هدموا العالم الإسلامي، والذل والهوان الذي ينزل بالأمة الآن سبب أهل البدع، أبعدوا كثيرا من الناس عن منهج الله حتى أصبحوا في منزلة لا يستحقون نصرا من الله عز وجل ولا إكراما، من آثار أهل البدع روافد وخوارج ومعتزلة وصوفية قبورية وخرافات، فنخروا في البيت هذا ونخروه من الداخل حتى قالوا للعدو ادخل.
نعم،
كان بعض الصوفية كما ذكر لي لم يقبل الجيش الفرنسي على الجزائر او اي بلد، يقول لهم الشيخ الصوفي،
لما يقبل الجيش الفرنسي على الجزائر او اي بلد يقول لهم الشيخ الصوفي انا رأيت الرسول قال اتركوهم يدخل، هذا لا بد ان يكون منافقا يقول العدو ادخلوا فشرهم خطير جدا، ولهذا العلاقة بين الصوفية وبين دخول الفرنسيين الى الجزائر علاقة معروفة في التاريخ، كما ان العلاقة بين الروافض وبين الحملات الصليبية وكذا لقاء معروفة في التاريخ وهكذا. نعم،
الفساق يحترمون العلماء،
واليوم أمريكا وهذا ولا مع الدواعش وكذا وليسوا ضد الضغط، وهم يريدون أن هذا في العالم، وهم الذين يغذون هذه الحركات. وفي مصرنا من يسمون البيت المقدس دول مدعومون عالميا، مدعومون عالميا، ده دولة داخل دولة، ده جيش. نعم.
الفساق يحترمون العلماء يا إخواني، يحترمون أهل الدين، يتمنى أن يلحق بركبهم وأن يتخلص مما هو فيه، فقد يعجز لكن يتمنى الخلاص. لكن هذا المجرم يكره العلماء ويحاربهم، ينفر الناس عن دين الله ويصدهم عن سبيل الله، شره خطير.
أقول لكم مثال بسيط خالص. أجرم واحد عندنا في بيلة، بلطجي بيلة الأول، حتى أنهم يسمونه باسم نصراني، هذا كان يحترمني أيما احترام، حتى إنه كان يأتيني يقول يا شيخ أريد أن أتوب وكذا، وحذرته وخوفته وقلت الحق بقى ببلد أخرى ولا تبقى هذا البلد الذي تذكرك المعصية. المهم، وكان إذا قلت له سبحان الله، هذا الرجل لما قامت الثورة التقطه حزب نور، كان يمشي مع هؤلاء وكان ينزل إلى المدينة، هذا شوفوا الذي كان يقول هذا، والله يا أخواني يمر على بيتي في جوف الليل ويسبني بأعلى صوت ويشتمني. لما شوف لما كان عربيد وفاسق وكذا، فلما مشى مع هؤلاء شوف ماذا صنع، وشوف لما كان رأس البلطجية، رأس البلطجية في البلد، شوف ماذا كان، ولما مشى مع هؤلاء المبتدعة إلى أي شيء صار. سبحان الله. نعم.
دولة الهدى شفنا بيعملوا حضارات مشتركة بين الصوفية وبين اليهود.
نعم. ما يبعد. نعم. نعم. فالسلف قرروا،
فالسلف قرروا هجرانهم وبغضهم ومقاطعتهم. وهذا الذي يسأل لا أدري إن كان سلفيا أو مخضوعا بمنهج الموازنات، يعني يحب على ما فيه من إسلام ويبغض على ما عنده من بدع، هذا منهج الموازنات، وينسب هذا الكلام إلى ابن تيمية، لكن لا يقصد شيخ الإسلام هذا الذي يقصده هؤلاء. شيخ الإسلام يقصد الرد على الخوارج، لأن الخوارج إذا وقع إنسان في معصية أو وقع في بدعة أخرجوه من الإسلام، كفروه. وشيخ الإسلام يقول لا يكفر، هذا قصده، وليس قصده أنك كلما ذكرت مبتدعا ضالا تذهب تعدد حسناته وتقول أحبه لإيمانه وأبغضه لفسوقه، هذا كلام فارغ. وإلا هناك إجماعات قبل ابن تيمية على بغضهم وهجرانهم وإهانتهم ومقاطعتهم. عدد كبير من الأئمة الباردين الكبار ممن هو أكبر من ابن تيمية حكموا الإجماع على هذا،
ولم يخالف ابن تيمية هذا. لما نتكلم ابن تيمية يتكلم في موضوع هل ممكن أن يجتمع في الإنسان سنة وبدعة خير وشر، هذا موضوع غير. نعم.
السؤال هل يجوز،
إنما ابن تيمية قال في جعد بن درهم، قال في وصل بن عطاء، قال في عمرو بن عبيد، نحبه لطاعة على ما فيه من طاعة ونبغضه على ما فيه من معصية. نعم.
السؤال هل يجوز بغض أهل البدع وتارك الصلاة وأهل الشرك؟ الجواب نعم، يجب بغضهم. بارك الله فيك. بغض أهل البدع، وحكى البغوي والصابوني إجماع أهل السنة على بغض أهل البدع بخلاف ما يجري الآن في الساحة منهج الموازنات ونحبهم، وكل هذا كلام فارغ. أهل البدع نتقرب ببغضهم إلى الله عز وجل، لكن ندعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ونعاملهم بالأخلاق الطيبة لعلهم يهتدون على أيدينا، وإذا عجزنا نهجرهم. وأما حبهم، لا، حبهم على إيش؟ البدع شركية. أكثر أهل البدع الآن يقعون في الشرك، ما من صوفي الآن إلا وتجدوه واقعا في الشرك. وأنا درست الطرق الصوفية في السودان، هنا ما نستطيع أن نحصل كتب الصوفية، فلما ذهبت إلى السودان إذا بالسوق مملوء بكتب أهل التصوف في مختلف الطرق، فاشترينا منها عددا من الكتب الشاذلية والتيجانية والنقشبندية والبرهانية والمرغنية، فوجدت أنهم كلهم واقعون في الشرك ووحدة الوجود والضلالات وإلى آخره. كيف نحبهم؟ نبغضهم، ونبغض الروافض أشد منهم. لو أطاعوا الله وأطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يجب علينا حبهم، لكن رفضوا، ماذا نصنع؟
نعم، جزاه الله خير. حقيقة حس الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، وجهاد الشيخ ربيع في مقاتل البدع والأهواء جهاد لا ينكر ولا ينكره ولا يبغضه في هذا الباب إلا من لم تستقر السنة في قلبه. دعوكم يا أخواني من الذين يقول مداخلة ومخارجة، هؤلاء يصفون حسابات مع الشيخ ربيع، لأن الشيخ ربيع والحمد لله حصل به توعية للشباب من ضرة هؤلاء وبدع هؤلاء، وإلا لو كان عند الشيخ ربيع مخالفة للسنة يأتون بها. رجل، شوف مسألة بس، هو رجل أثنى عليه علماء عصر، ورجل نشر السنة والحمد لله ودعا إليه. هاتوا مخالفة شيخ ربيع في السنة هاتوها. لكن حقيقة الرجل هذا تميز عن كثير من أهل العلم وإن كانوا جميعا على الخير بالقضية بالإحساس الذي طفع في كلامه رح حفظه الله تعالى. نعم.
السؤال: هل كل من وقع في بدعة مبتدع؟ الجواب: من وقع في بدعة إن كانت ظاهرة واضحة كالقول بخلق القرآن أو دعاء غير الله أو الذبح لغير الله أو شيء من هذه الأمور الواضحة فهذا يبدع بالبدعة الواحدة.
نعم.
وإذا كانت البدعة من الأمور الخفية ووقع فيها من يتحرى الحق خطأ منه فهذا لا يبدع ابتداء وإنما ينصح ويبين له خطأه، وإذا أصر عليها يبدع حين.
نعم. فمن كان مع المعتزلة مع الأشاعرة مع الصوفية على بدعة خلق القرآن على بدعة القدر هذا يبدع. ابن عمر لما أخبر عن هؤلاء قال: أبلغهم أن برئوا منهم أنهم براء من. فأما إذا كانت بدعة خفية تحصل من بعض أناس لا ينتمون إلى جماعات ولا إلى هذه البدع فهذا تتوقف فيه حتى تبين له الحج. نعم.
يقول ابن تيمية رحمه الله: كثير من علماء السلف والخلف وقعوا في بدع من حيث لا يشعرون، إما استندوا إلى حديث ضعيف أو أنهم فهموا من النصوص غير مراد الله تبارك وتعالى أو أنهم اجتهدوا. فإذا عرف من عالم فاضل يحارب البدع ويدعو إلى السنة وعرفوا صدقه وإخلاصه وتحذيره من البدع فوقع بسبب من الأسباب في شيء من البدع الخفية فلا نسارع إلى تبديعه، هذا هو القول الصحيح. وإلا لو حكمنا على كل من وقع في بدعة أنه مبتدع لما سلم أحد من أئمة الإسلام فضلا عن غيرهم.
انتبهتم؟ فلو كان رجل معروف بالسنة ودعو إليها لكن وقع في قول من أقوال أهل البدع أو في فعل من أفعالهم فهذا لا يبدع حتى تقام عليه الحج. أما من انتسب إلى طوائف أهل البدع وبدع كبار فهذا يحكم عليه بالبدعة. نعم.
السؤال: هل يجوز الترحم على أهل البدع؟ الجواب: أما الترحم على أهل البدع فإنه يجوز الترحم عليهم، وهذا شيء عليه السلف الصالح ومنهم أحمد بن حنبل، ودل على ذلك نصوص من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام.
لكن كما بيانا أخوان في فرق بين الجواز، فالجواز مرتبط بالإسلام، فكل مسلم يجوز ماذا؟ أن تترحم. والدليل على ذلك أن كل رجل ثبت الإسلام ولو كان من كبار أهل البدع فإنك تصلي عليه صلاة الجنازة، وما صلاة الجنازة إلا دعاء له. لكن فرق بين هذا الجواز وبين مسلكي أنا بقى كصاحب سنة. أما صاحب السنة فيهجر الترحم عليه، مش يقول لا يجوز، يهجر فيهجر الترحم عليه حتى لا تهون بدعته عند الناس. واضح؟ كما قال سفيان: إني لا أحرم الصلاة عليه ولكن كذا وكذا. يبقى إذن أهل السنة والجماعة يهجرون الترحم على أهل البدع وإن كان يجوز الترحم عليهم. من باب ماذا؟ من باب أن له الإسلام. وبالتالي إذا نفعل مع هذا في باب الترحم ما فعل النبي مع قاتل نفسه وكذا وكذا، فقال صلوا على صاحبكم. نعم. لهذا أهل العلم قال: فيستحب لأهل الفضل أن يدعوا الصلاة عليه، كذلك يستحب لأهل السنة أن يدعوا الترحم العلني أمام الناس عليه. نعم. وشيخ الإسلام يعني له كلام أيضا قال: ولو أنه ترحم عليه بينه أو دعا له بينه وبين الله ومنع وامتنع عن ذكر ذلك أمام الناس لكان هذا أيضا إيه وجه يعني. نعم. نعم. تمام. تمام. أما هو وغيره من أهل السنة. نعم.
السؤال: ما هي طريقة ومنهج السلف في التحذير من أهل البدع؟ لأن الناس في هذا الباب بين غال وجاف.
تحذير من أهل البدع. هذه القضية إيه؟ دائما الناس تمشي معك في الأسماء والصفات وتمشي معك في القدر وتمشي معك حتى إذا أتيت إلى أصل التحذير من أهل الأهواء والبدع حصلت المفاصلة. لأنهم لا يعرفون السنة في هذا. نعم.
الجواب: الطريقة في كل شأن أن نسلك طريق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام طريق الرسول الكريم وصحابته الكرام في العقيدة وفي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفي العبادة. والله تعالى يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. المجادل مطلوب منه بيان الحق بأدلته وبراهينه والمجادلة بالتي أحسن، وأن يتحلى المجادل بالأخلاق الطيبة والأسلوب الحسن وإقناع من يخالفه، وإن احتاج الأمر إلى جدال لإظهار الحق والبيان. فكثير من الناس إذا بينت له بالحكمة يعني سقت له الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين له فيها الحق من الباطل الذي هو عليه يستجيب له. وبعضهم قد يتلكأ فيه مرض
قد يتلكأ فيه مرض نفسي أو شيء
فإذا احتجت إلى المجادلة معه فجادله بالتي هي أحسن. هذا هو الطريق الأقوم في هداية هؤلاء إلى دين الله الحق وإلى سبيل النجاة، وهذا هو الذي أقول وأنصح به، وكل ذلك يرجع إلى صراط الله المستقيم وإلى منهج الخلفاء الراشدين، فقد قالوا أهل رشد في إصلاح الناس وهدايتهم إلى دين الله الحق.
نعم.
السؤال: لقد سميت أهل المناهج
إذا التحذير من أهل البدع هذا منهج السنة والجماعة، وهو من باب نصيحة المسلمين. ألم يقل النبي في حديث تميم بن أوس الداري: الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا من أعظم النصح المسلمين. وقد قال أحمد: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق. نعم.
السؤال: لقد سميت أهل المناهج الضالة بالنارية، هل أستطيع أن أقول لصاحب بدع إنك من أصحاب النار؟ الجواب: لا، نصوص الوعيد تحكى وتقال، لكن بالنسبة للأشخاص لا، وما يدريك لعل هذا يتوب ويصير أحسن منك، قد يدخل الجنة قبلك، وهذا من التألي على الله. أنت بهذا تتألى على الله، يقول الله لك: من ذا الذي يتألى علي؟ أنت لا تتألى على الله عز وجل. الطرق هذه طرق ضلال وتؤدي إلى النار. أما الشخص المعين فلا تحكم عليه بالنار بعين الاحتمال أن يتوب إلى الله ويرجع إلى الحق.
نعم، ولهذا النبي لما قال كلهم في النار، ليس هذا من باب أن كل واحد من أهل البدع سوف يدخل النار جزما وقاطعا فتعين واحد، وإنما هذا من باب الوعيد، يعني الذي قد يتخلف عن المعين. وهذا نظير قول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. ومثل ما قال النبي: لعن الله النمصطة والمتنمصة والشمر المستوشمة، فإنك ولعن الله شرب الخمر وكذا، فإنك لا تلعنه عينا. ففرق بين المعين والنوع. نعم. لكن أنت تشتد على أهل البدع وترد عليه، أما جنة ونار ما لك دخل بها، قد يتوب الله على هذا المبتدع ويصبح أفضل منك بعد ذلك، إنما تشتد عليه في بدعته. من؟ مثل الخوارج كلاب النار. لكن لا أتي أنا على خارجي فأقول محمد من الخوارج هذا كلب النار، وما يدرين لعل الله أن يتوب عليه، لعل الله أن يتوب عليه. نعم. وحتى لو كان كافرا، ما أقول هذا الكافر كلب النار، لكن إن مات على ذلك وإلا فقد يتوب الله على الكافر قبل أن يغرق. حتى الكافر، ما هو المبتدع، الكافر الحي اللي موجود الآن، لا تقول هذا من أهل النار، فلان في النار، لا، لأنه قد يتوب الله عليه قبل أن يموت فيسلم. نعم.
لو مات دون
أن
يتوب أو يرجع الحق، هل هذا
نعم
يتعلق له بالنار؟
مش
على عدم
تعيب
الله على أمرين،
هو التوبة
ورجوع الحق.
يعني يقول لا تشهد المعين لكون النبي صلى الله عليه وسلم قال فمبتدع كذا، الاحتمال أن يتوب الله ويرجع إلى الحق، هذا معناه. هذا من وجه. من وجه آخر أنه بالنسبة للمعين، لأن الله قد يغفر له حتى مع بدعته، قد يغفر له، هذا من باب الوعيد. نعم.
السؤال: قد سمعنا من غير واحد من أهل العلم أنه ليس كل حزبي،
ولذا بعض الإخوة بيحكي لي، أقول يعني بعض الإخوة هنا بيقول يعني الشيخ هشام اشتد على عائض القرني في الرد وكذا، وقال يعني نحن نريد مثلا أن نترك له فرصة، يعني يمكن لعل أن يتوب مرة ثانية أو يأتي بما بقي من عنده. فنقول: انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، إذا رددنا على شيء لهشام أو غير هشام لا نرد بعواطف، نرد بعلم، نرد بعلم. كيف يعني؟ الكلام الذي قيل موافق الدليل أو مخالف؟ أما مسألة أنه قد يؤدي إلى كذا فإنك لا تتضرع بها ولا تقولها، وأنا قد أقول لك قد إذا لم نترك رد عليه قد يغتر به أناس، وقد يظن أنه ما عليه وما فعله هو المنجي له من كل وجه وأنه صاب 100%، لكن لما رد عليه بان من خلال هذا الرد ما قد أصاب فيه وما قد أخطأ فيه، وبينا لمن اغتر، لأن هذه كانت حديثة حديثا شغل بها السلفيون على الصفحات، يمكن حتى بعض الإخوة طلبني وقال يعني الإخوة كثير من الإخوة معجب بهذا وظن أن الرجل سلفي قح. كيف سلفي قح أصلا وهو يدعوك إلى سلفية الانفتاح على العالم؟ سمعت أنت في حياتك سلفية الانفتاح على العالم هذه أو سلفية الانفتاح هذه سمعتها قط؟ في سلفية منفتحة يقول كده سلفية منفتحة. كيف سلفية منفتحة؟ في سلفية منفتحة من انفتاح دعوة ماشي. هو ما يقصد انفتاح الدعوة، قال بس انت تتكلم عن اللوازم وقصده. كنا جبنا أدلة انه ما قصده هذا، لانه يمدح المغنين ويمدح كذا. هذا الانفتاح اذن الذي هو ايه؟ ليست القيود السلفية التي تعرفها انت، هذا سني هذا مبتدع هذا كذا، بدليل ان له كلام في بعض المبتدع الذين رد عليهم قديما في نفس الحلقة. القصيبي اللي رد عليه قديما وصنف كتابا وكان كتابا شديدا عليه، اليوم يقول لا الفقه اتغير. يبقى ايه السلفية اللي رجع عليها عائض؟ سلفية المسالمة مع القصيبي، سلفية مراسلة المغنين. يبقى واجب عليا يا ابني، واجب على هشام بن فؤاد البيري بتاع عزبة خاطر ان هو يوعيك بارك الله فيك حتى لا تتورط. يبقى واجب عليك، مش تقول هو قصد كيف احنا ما نتكلم عن قصود. قلنا انه لا يريد بهذا وجه الله، يبقى حرام هذا. لكن لما قلنا ان يقصد بالسلفية هنا ليست السلفية سلفية النبي والصحابة، سلفية كذا الفتاح هذه يقصد بها التميع، بدليل القصيبي اللي رد عليه قديما، بدليل المغني الذي اثنى عليه وكذا يقول بينه وبين صحبة وصحبة. اذا هو يريد ان ينقل السلفية من سلفية ابن رزق كذا الى سلفية معينة، يبقى انتقل من سلفية كانت مخالفة بنسبة كذا الى اخرى مخالفة بنسبة كذا. يبقى لابد ان اوعيك إخوانك على الصفحات ظنوا أن هذا هو التوبة التي فيها تاب وأصلح وبيانه، بينا لك أنها ليست التوبة التي هي تاب وأصلح وبيانه، وأن توبة تاب وأصلح وبيانه تحتاج إلى 1، 2، 3، 4، 5، 6. الأمر الذي بعد ذلك والدي خلفني فيه أنه لما قال كنا نذهب إلى الشيخ ابن باز وحصل كذا وكذا، وكنا إذا ذهبنا من عنده يقول لي البعض أنه لا يعرف فق الواقع، طب الذين كانوا معك ولم يتوبوا توبتك هذه ما حكمهم؟ هل بينت هؤلاء يحضرون الضلال هؤلاء سلمان وسفر هؤلاء؟ ها ما بين ولا تكلم فيهم ولا تكلم فيهم. ولهذا قلنا هذا الرد لو انت تأملت بارك الله فيك سوف تجده فيه من التلبيس والمغالطات الكثير والكثير. ده احنا هذا الرد يعد ردا سريعا، وده لو وقفنا عند كثير من الألفاظ فضلا بقى انت انت تقول يعني الشيخ اشتد الشيخ يعني لو كان مثلا يصبر. طب يصبر له، تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا. ثم يا ولدي بارك الله فيك لا تتبنى الا حقا محضا ولا تضيع رأس المال من اجل ربح. خذها، انا رجل عزبة ومن اشتجروا الحاجة، بس اعطيك نفقا. شوف يا ولدي ما عشت انت لا تتبنى الا حقا خالصا. يا ولدي تتبنى الفوزان، ما تتبنى عائط. ولو قال انا تبت وفعلت الا ان تكون توبة صديقة، ادي واحد. الامر الثاني لا توقف لا تضيع رأس مالك من اجل ربح يرجى. التاجر الناصح اللي يقف عند رأس المال بعد ذلك اذا جاء الربح. انا لسه بقول اخي امس بتاجر اللي في سمك، سمك بقى هو عمال يموت ويحيى معاه كل يوم، عمال يموت ويحيى معاه. طب يا عم قلت له تشوف المحل لو قدامك فيه في بضاعة، لو ما تبقتش فيه فلوسك موجودة. لكن انا دلوقتي ببقى نافذ حاطط 200-300 ألف ومصاعي سمك، والصبح كله بقى الحوض ابيض مات. انا تاجر في ارواح ليه؟ ممكن في لحظة لو حارس نام راح الحوض. فتاجر في حاجة ما تموتش. زي كان واحد عندنا يقول لك يا ابني اشتري فدان ارض، اشتري عربية ليه؟ العربية هو في فدان الارض بيزح في الترعة؟ فدان الارض ما يزحش في البحر، لكن البحر الترعة الصالة تزح في البحر هتصدم، مفيش فدانين بيضربوا فروس بعض. صحيح اشتري فدان ارض ما مشاش اهو الفدان موجود. نفس المسألة يا ابني بارك الله فيك لا تضيع رأس مالك بربح يرجى. فانا لا اؤجل بقى احتمال بعد 77 سنة يتوب توبة نصوحة. خلاص كل حاجة بقدره، كل حاجة بقدره. هو اليوم أخطأ فكذا ترد عليك، طب بكرة غدا تاب توبة نصوحة 100%، خلاص تقول 100%، 90% ب90% حتى لا يحصل التباس حق من بعض. فهمت؟ فأنا أرجوك بارك الله فيك ألا ترد برؤى، رد بأدلة بأثار بحدثنا وأخبارنا. نعم.
السؤال، قد سمعنا من غير واحد من أهل العلم أنه ليس كل حزبي مبتدعا، فما الفرق بين الحزبي والمبتدع؟ الجواب، والله نحن نرى الحزبيين مبتدعا قد يكون في الحزبيين من هو شر من المبتدع والعياذ بالله، لأن هذا الحزبي لا يسلم من مناقضة دعوة الله تعالى إلى الحق، لا يسلم من محاربة أهل السنة والجماعة، لا يسلم من موالاة أهل البدع والباطل، لأن الأحزاب
ثم الحزبية بدعة أصلا. كيف الحزبية بدعة؟ لأنه يخالف أصلا عظيما بعد التوحيد وهو الاجتماع. نعم،
لأن الأحزاب كما ترون الآن تجمع أخلاطا وأشتاتا من أهل البدع والضلال، فلا أعرف حزبا نقيا من البدع والضلال، فكيف يخالط المبتدعين ويواليهم وينصرهم ويروج لمنهجهم المحارب لمنهج الله الحق، فكيف يكون هذا سنيا سلفيا؟ الأمور تحتاج إلى تدبر. الحزبية خطيرة جدا، ومن أشد المبادئ والمناهج في نظر مقتنع عند الله تبارك وتعالى. وهؤلاء الذين يقولون نحن سلفيون لكننا إما إخوان وإما تبليغ، هؤلاء والله يستحقون التأديب والإهانة أكثر من غيرهم، وما أحسب أنهم صادقون في ادعائهم السلفية. والله لو كان
في سلفية مع إخوان وتبليغ، نعم
والله لو كان صادقا ما خالف أهل البدع ولا عاشرهم ولا ناصرهم ولا ولاهم ولا ناصب العداء لأهل السنة، فهذا دليل على أن هذه دعوة غير صادقة. ولو كان راضيا بالمنهج على أن هذه دعوة
ولو كان راضيا بالمنهج السلفي وعرف حقيته
وأنه هو دين الله الحق، فلماذا يترك أهله ويحاربهم وينابذهم ويذهب مع خصومهم من أهل الباطل ومن دعاة الباطل ومن أنصار الباطل؟ فأنا رأيي أن كل حزبي مبتدع شاء أم أبوا، لأن فيهم من الصفات ومن الأعمال ما يجعل كثيرا منهم شرا من كثير من أهل البدع، فحذاري حذاري من الانضمام إلى أي حزب إلا إلى من يسير في طريق الأنبياء والرسل في عقيدته وفي دعوته وفي منهجه وفي ولائه وفي برائه، لأن أوثق عرى الإيمان الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله. فهذا يقول حزبي لكن يبغض أولياء الله ويعاديهم ويحاربهم ويحارب المنهج ويصد عنهم وينفر عنهم، وكيف يكون هذا سلفيا ويكون من أهل السنة؟
نعم صحيح، ليس هناك حزبي من أهل السنة، السنة ضد الحزبية، فكيف يكون سلفيا سنيا حزبيا؟ نعم.
السؤال: هل يجوز الكذب على أهل البدع وغيرهم من أهل الضلال؟ الجواب: لا يجوز الكذب لا على كفار ولا على أهل بدع.
صحيح.
ولا على أحد، لا يجوز تفتري على أحد، تقول فلان فيه وفيه والجماعة الفلانية فيها وفيها، نعوذ بالله، لا يجوز. نحن نبين ما عندهم من الضلال، ننقله من كتبهم أو من الوسائل الأخرى بالحرف، ثم نناقشها علميا، هذا الذي نفعله. ونسأل الله أن يوفق كل السلفيين للصدق والعدل في الأقوال والأفعال، ولا نرى أبدا ونعوذ بالله لا نرى لمسلم أن يفتري على مسلم أو كافر أبدا.
الله أكبر، الله أكبر، هذا هو العدل. صحيح. قال تعالى: وإذا قلتم فعدلوا، وقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، حتى ولو كان كافرا فضلا عن مبتدع. ولماذا تكذب عليه؟ لتسقطه؟ أما عنده ما يسقطه من الصدق والحق؟ نعم.
السؤال: ما نصيحة شيخنا لبعض الإخوة الذين لا يفرقون بين دعوة العامي الذي وقع في البدعة وبين الداعية إلى البدعة، وما هو منهج السلف في ذلك؟ الجواب: السلف فرقوا بين الدعاة وغيرهم، الدعاة عاملوهم بشدة،
عاملوهم بشدة،
هجروهم وقاطعوهم ولم يأخذوا عنهم العلم، وإذا تمادى في دعوته إلى الباطل أغروا به ولاة الأمور فيقتلونه إلى آخر ما عاملوا به أولئك الضلال. وأما الساكت والعامي فهذا له معاملة أخرى إن كان عنده علم، والآن إن شاء الله ما يحتاج إلى ما عنده للبدع من علم، لأنهم ما عندهم علم الآن، كان السلف يحتاجون إلى ما عندهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقط، هذا باب رواية فقط لجناب الحديث، أما غير الحديث ما كانوا يأخذون عنهم علما، والمبتدع لا يؤخذ عنه علما. نعم.
وأما الآن فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مدون، فلسنا بحاجة إلى علمهم أبدا، نترفق بعوامهم، ندعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ونبين لهم. ونحن دعوتنا ليس همها وديدنها الأحكام، دعوتنا هدفها الأول والأخير إصلاح
الشيخ ربيع الذي يقولون الشيخ ربيع هدف إسقاط الناس. شوف الشيخ ربيع ماذا يقول: دعوتنا ليس همها وديدنها الأحكام، يعني على الناس، دعوتنا هدفها الأول، طبعا هذا من الأهداف إذا لم يحتجب الإنسان، لكن هدفها الأول والأخير إصلاح النفوس وإرشاد الناس إلى الحق وتحذيرهم من الباطل والأهواء التي تضرهم في دينهم ودنياهم. دعوتنا تميز للناس بين الحق والباطل، ولا نحكم إلا في حال الضرورة. نعم.
فهذا الجاهل الذي ترى أنه على بدعة
علمه
وبين له خطأه وبين له أن هذا العمل بدعة بالحجة والبرهان، فلعل الله أن يهديه على يديك. ولا تسبق الأحكام البيان،
ولا تسبق الأحكام البيان، قدم البيان ثم بعدها. إذا عاند واستكبر وأبى عند ذلك عمله بما يستحق من أحكام وغيرها. شوف يا أخواني الشيخ ربيع، قدم البيان، قدم الإيضاح، قدم النصيحة قبل الحكم، فلعله يكون جاهلا. نعم
السؤال،
لكن هذا إيه في هؤلاء العوام. أما الدعاة الذين انتشرت كتابتهم وانتشرت كتبهم في الناس، هؤلاء حذر منهم ولو لم تلتقي بهم حذر، بس حذر بحق وعدل. نعم
السؤال، هناك خطيب يذكر كلام بعض أهل البدع ولا يبين ضلال هذا الذي نقل عنه، فهل يجوز الاستدلال بكلامهم دون التحذير منهم؟ الجواب، مثل من أهل الأهواء. السؤال، مثل أبي حامد الغزالي مثلا، يستدل بكلامه في خطبة جمعة ولا ينبه الناس على أن هذا الرجل من أهل الأهواء. الشيخ، أولا لماذا يخطب بكلامه؟ ما عنده كتاب الله؟ ما عنده سنة رسول الله؟ ما عنده كلام السلف؟
نعم، لماذا أصلا يستدل بكلام أبي حامد الغزالي مثلا، بكلام سيد قطب، بكلام كذا، مع أن أبي حامد الغزالي لما تاب ورجع عن بدعته فإن كان له كلام حق يجوز أن يستدل به على المنابر، لأن المبتدع إذا تاب ورجع جاز أن يستدل به بكلامه. نعم،
ما عنده كلام السلف، يترك كلام أئمة الإسلام والسلف الصالح، يترك كلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من الأئمة ويأتي بكلام أهل البدع
مثل سيد قطب. الآن كثير من الناس قد يستدل به. نعم
هذا خطأ،
أو الزمخشري، أو لا تستدل بصاحب بدع، لأنك باستدلالك له ترفع قدره وتدل الناس عليه. نعم نعم، لو ينبه حال هذا، حال الرد على الدعي، فيقول فالزمخشري وهو معتزلي ذكر كذا، فسيد قطب ذكر كذا، من باب إلزامهم، هذا اسمه الرد وليس الاستدلال. نعم
هذا خطأ، ينصح بتركه وينصح بطريقة السلف في إهمال أهل البدع وإخماد فتنتهم.
نعم، فهذه أسئلة مهمة جدا حقيقة، أجاب عنها الشيخ فيما تعلق بالسنة والبدعة وأهل السنة وأهل البدعة. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بعلوم السلف، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.